الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا واجعلنا ممن يتقيك ويبتغي إليك الوسيلة ويجاهد في سبيلك، واجعلنا من عبادك المفلحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر، أي الذي يصيبه القيء، له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحق في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. لا شك أن غزو البحر أفضل من غزو البر، لهذا الحديث الذي ساقه الشارح، قوله عليه الصلاة والسلام: المائد في البحر، يعني الذي يصيبه القيء، له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود، سنده لا بأس به. هذا يدل على فضل الجهاد في البحر لما فيه من الخطر. وإذا كان الغريق أو الغرق الذي ليس في جهاد له أجر شهيد، كما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود، فالمجاهد يكون أعظم، له أجر شهيدين، لأن الذي يغرق في الماء ولو كان في غير الجهاد له أجر شهيد. أنه ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق صاحب الهدم. وهؤلاء كلهم المطعون والمبطون والغرق صاحب الهدم. وفي خمسة: المرأة تموت بجمع عند بدو زيادة، وصاحب الحريق يموت في الحريق. كل هؤلاء الشهداء خمسة في الصحيحين: الشهيد في سبيل الله، والمطعون والمبطون والغرق صاحب الهدم. هذا في الصحيحين عند أبي داود زيادة، والحريق الذي يصيبه الحرق وليموت في الحرق، والمرأة تموت بجمع أي في الولادة إذا تعسرت وماتت في الولادة، هذه أيضا شهيدة. هؤلاء لهم أجر شهيد، فكيف إذا كان في سبيل الله ومات غرقا؟ هذا يكون له أجر شهيدين. أما الحديث الثاني، حديث أبي أمامة، فهو ضعيف كما ذكر المحشق، ضعيف جدا. يكفي الحديث الأول في الدلالة على فضل الجهاد في البحر. وفي حديث في الصحيحين أيضا فيه دلالة على فضل الغزو في البحر، حديث أم ملحان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها فنام في فراشها فاستيقظ يضحك، فقالت: ما تضحك يا رسول الله؟ قال: إن أقوام من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون ثبج هذا البحر، كالملوك ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. ثم قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام ثانية، فقام يضحك، فسألته فقال لها كما قال. قالت: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني. قال: أنت من الأولين، يعني رآها في النومة الثانية أنها من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها البحر في زمن معاوية، فلما خرجت ركبت دابتها فصرعت فماتت. فهذا أيضا يدل على فضل جهاد في البحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذا المنظر، منظر الغزاة في البحر، الملوك على الأسرة يعني على السفن أو كالملوك على الأسرة. فالجهاد في البحر أشد خطرا، لأنه في خطر البحر نفسه وخطر القتال في البحر. إذا حصل قتال بين السفن فإنه الغالب أنها تغرق السفينة، لأنه أي ضربة أو يتقابلون هذا يقلب السفينة وهذه تضرب هذه، أو يأتي سلاح، لا سيما في الزمن الحاضر الأسلحة تطورت وصارت تذهب مسافات بعيدة، فربما تأتي طلقة بعيدة وقذيفة ثم تنقلب وتنخرق السفينة، فهو معرض للهلاك. يعني أي خرق أو انقلاب في السفينة في الغالب أنه يهلك في وسط البحر، ففي خطر البحر وخطر القتال، فهذا يعني يجعل الأجر أعظم. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وجاء بحديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني ذنوبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما أدب الرجل دعاه قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر كفرت عنك ذنوبك إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا، يعني جاء جبريل في الحال واستثنى الدين. وجه ذلك أو السبب، ما هو السبب ذر؟ لأنه يفضي إلى التساهل بحق العباد، فلو غفر له الدين أفضى إلى التساهل، يستدين ويجاهد ثم يغفر له، هذا يفتح باب التساهل في حقوق العباد وتضيع هذه الحقوق. أما فيما بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى إذا جاد له بنفسه، إذا جاد العبد لله بنفسه كفر الله عنه كل ذنب من الحقوق الله جل وعلا، ولو كان من الكبائر، أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، ولا يقال أن تكفر الصغائر فقط، لا، هذا يؤخذ على عمومه، تكفر كل شيء إلا الدين، لأن الاستثناء يقولون معيار العموم، فلما استثنى الدين علم أنه لم يبقى شيء، لو بقي شيء لاستثناه مع الدين. فظاهر الحديث أن الشهادة تكفر كل الذنوب الصغائر والكبائر، لكن بهذا الشرط: أن يقتل وهو مقبل غير مدبر صابر محتسب. أما إذا اختل شرط فلا، مقبل غير مدبر. أما إذا انهزم وأدبر وقتل من الخلف ما يحصل له هذا الفضل، صابر محتسب لا يقاتل رياء ولا سمعة ويصبر في القتال لوجه الله جل وعلا، فإذا قتل بهذه الشروط فإنه يكفر عنه كل شيء إلا الدين. طيب، الدين فيه تفصيل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا استدان لحاجة واجتهد في الأداء فلم يستطع ومات كذلك فإن الله تعالى يغفر له، فإن الله تعالى يغفر له. لكن لو قال قائل: ما هو الدليل على استثناء هذه الصورة من الدين؟ أن الحديث عام إلا الدين، والدين يشمل من كان كذا ومن كان كذا، فما هو الدليل على استثناء هذه الصورة؟ نقول: الدليل فيه دليل وفيه تعليل. الدليل ما هو؟ أحد عنده دليل يستثني هذه الصورة في شيء؟ نقول: أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استدان وهو عازم على أو من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا رواه البخاري في الصحيح. فإذا هذا حديث نص صريح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني مفهومه فلم يؤدي عجزا، هو ناوي الأداء صادق في النية لكنه ما استطاع، فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، يعني يتحمل الله تعالى عنه هذا الدين، يعطي جل وعلا المدين من الحسنات حتى يرضى ويبرأ المدين، ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله. إذا نقول حديث أبي طلحة في إلا الدين هذا عام، وحديث البخاري خاص يخصص هذه الصورة الذي يريد الأداء. وذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من استدان وهو عازم على الأداء فمات عاجزا فإن الله تعالى يتحمل عنه، تكفر الشهادة عنه ذلك الدين. لأن والمعنى تعليل أن المقصود هو عدم التساهل في حقوق العباد، وهذا لم يتساهل ولا واجب مع العجز، استدان لحاجة لم يستدن عبثا أو إسرافا أو في إنفاق على حرام أو نحو ذلك، استدان لحاجة فهو معذور في الاستدانة، وحريص كان حريصا على الأداء ولكنه لم يتمكن فجاهد في سبيل الله فقتل، الله تعالى يتحمل عنه. نعم، هذا الظاهر، يعني إذا جاء في الحديث أن من قتل كذب شهيد فله كل أحكام الشهادة وفضل الشهادة إلا ما استثني، الذي استثني هو التغسيل والتكفين والصلاة، الشهيد لا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه ولا يصلى عليه، هذا خاص بشهيد المعركة، لأن الصحابة صلوا على عمر رضي الله عنه مع أنه قتل مظلوما، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون مظلمته فهو شهيد، وعمر رضي الله عنه قتل ظلما، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عثمان، ولم يختلف الصحابة في الصلاة عليهم والسلوك وفي نصلي عليهم. إذا نقول هذا استثني الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه مع أنه مات متأثرا بجرحه لكنه لم يمت في المعركة فصلي عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استثناء. أما ما عداه فالأصل أنه أن الأحكام واحدة، ومن استثنى شيئا فعليه الدليل، وإلا شو الفائدة من قول الشهيد؟ لا تترتب عليه أحكام وفضل الشهادة إلا ما استثني بدليل. كلام شيخ الإسلام قال الشارح قال الشيخ تقي الدين، هذا لقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقب تقي الدين، فإن قال قائل أليس فيه تزكية تقي الدين وناصر الدين وما شابه ذلك، هذا فيه تزكية، والله تعالى نهى العباد عن التزكية، فكيف يرضى مثل شيخ الإسلام رحمه الله وهو معروف بتواضعه وزهده وتحريه للسنة، كيف يرضى أن يسمى أن يلقب بهذا اللقب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يقال له لما قيله أنت سيدنا، مع أنه وصف صحيح لكنه أنكره، قال السيد الله لم يرضى به، فكيف يعني يوجه هذا؟ وشيخ الإسلام معروف يعني بتواضعه الصدق رحمه الله. محمد ها بعد وفاته، بس هذا طبعا تحري من عندك ولا لا؟ لا، وفي شيء يدل على انه كان يقال له في حياته. وش نقول سلطان مرغب شيء؟
انا ظاهر انه يعني هذه هو شيء اسمه احمد ليس اسمه تقي الدين، لكن يظهر انها هذا ان كان اول شيء قد يحتمل انه ما يرضى انه يسمى تقي الدين، وانما الناس يعني كان دخول الاعاجم سبب في انتشار مثل هالاسماء، وهي يبدو انها ما يراعى فيها الصفه وانما هي اعلام.
الله مر معي، الله اعلم ان صحه هذا القول، مر معي قديما انه قيل له في ذلك قال سميت به وانا صغير، فغلب عليه وصار يعرف به وتسابح به لانه صار من باب التعريف، بس أنا متأكد من هذا، مر معي قديما يعني ما أدري عن ثبوته، لكن هذا الذي مر معي أنه قال سميت به وأنا صغير يعني غلب عليه وصار يعني لا يراعى فيه الوصف فتسومح فيه، صار مثل العلم أنه يعرف به تقي الدين تقي الدين، فصار يعني غلب على اسمه فتسومح به من أجل التعريف، مثل ما يتسامح في الأعرج والأعمش وكذا، أن من قاله ما يقصد مدحه، كأنه يريد أن يعرفه. فرق بين هذا وبين يريد أن يقدم شخص قال معكم الشيخ العلامة الأوحد الفذ المدريش الكذا، هذا ما ينبغي. يعني ينبغي الإنسان أن ينكر هذا. إذا شخص يقدمك مثل وأنت ولو كنت على في منزلة عالية من العلم وقال معكم الآن أو سيلقي المحاضرة الشيخ العلامة الفذ المدري إيش أو حد زمانه ومن هالعبارات، هنا يجب الإنكار تواضعا لله ووضعا هضما للنفس، لأن النفس محل السوء، محل تستحق الهضم. وليس هذا من باب التواضع الصوري، لا، هذا الحقيقة. لأن النفوس كلها محل الشر، مهما كان الإنسان عنده من العلم والخير لكنه في الحقيقة خطأ ومذنب مقصر، ولو عمله الله بالعدل لهلك. ما في أحد يستحق أن يوصف لأنه علامة وأنه التقي وكذا النقي، لا، كل من يعدم خطأ وخير خطأ يتوبون. يعني بعض الناس يظن أن هذا باب التواضع وله يستاهل هذا اللفظ، لكنه الأولى والأحسن يتواضع وأن يتنازل وكذا، هذا يعني يرفع عند الله وكذا، لكنه في الحقيقة يستحق هذه القبلة. لا، هذا غير صحيح. صحيح أنه لا يستحق هذه أصلا، ما يستحقها، ولو عومل بالعدل لهلك. إنسان لو عومل بالعدل لهلك، كيف يستحق أن يرفع وأن يصدر وكذا؟ لكن كل مقال مقال. إذا قيل أنه العالم العلامة عند العامة من أجل أن يثقوا به وبعلمه أن يكون مرجعا للناس ويستفاد منه، هذا مطلوب. تعظيم العلماء وتوقير العلماء واحترامهم ورفع شأنهم ومقامهم عند العامة، هذا مطلوب، هذا شيء. لأن الناس إذا استهانوا بشخص من أهل العلم ولم يكن له قيمة عندهم لم ينتفع بعلمه، قال يا فلان ما هو بذيك الدرجة، فما يستفاد بالعلم ولا يقبل. فرق بين أنه يبين فضله عند العام وأنه عالم وأهل الإفتاء وأنه يتكلم بعلم والدليل ويجب الأخذ منه والاستفادة منه والرجوع إلى علمه، هذا مطلوب. وكونه هو يرضى بأن يصدر في المجالس ويرفع لأجل التفاخر والمباهات لا لأجل أن يعرف، لأن الناس يعرفونه، لكن هو يرضى أنه يفخم لا سيما إذا وجه بالمدح، هذا على خطر عظيم. الصحابة ما كان يفعل معهم هذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه، هل تقرؤون أنه كان الصحابة يقولون يا أنت الأفضل وأحسننا وأعظمنا وكذا وتعظيم وتبجيل وكذا؟ ما في ألقاب يا خليفة رسول الله، لأنه خلفه في أمر المسلمين ما يقال له يا خليفة رسول الله. وعمر بن الخطاب قالوا خليفة رسول الله، قال أيها الناس هذا يطول، كل ما جاء واحد يقول خليفة 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 هذا يطول ما يستقيم. فاتفقوا على شيء تدعون به، تدعون الأمير به، قالوا نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين. هذا لقب من أجل أن يعرف قدره، أن يسمع له ويطاع، لا بأس به. لكن المبالغة في الأوصاف والمبالغة في التعظيم هذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأن هذا هو الذبح الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والتمادح أو المدح فإنه هو الذبح. قال ويلك قطعت عنق أخيك، يقولها مرارا، ويلك قطعت عنق أخيك لما مدحه بكلمات يسيرة. فالأمر الإنسان أن يرضى بالمدح، إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوه التراب. طيب كلام الشيخ يقول وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. وش تفهموا من الكلام؟ وقال لما ذكر يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. ماذا تفهمون من هذا الكلام محمد؟ أنه وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة. طيب قتل واضح أنه مظلمة عباد، وكذلك ظلم، والزكاة كيف تكون مظلمة؟ أنه حق الفقراء. طيب والحج وحج أخرهما كيف يكون الحج مظلمة؟ ركن بس يقول غير مظالم العباد. في شيء
أن معطوف على مظالم العباد كقتل المظلم، هذا مثال على مظالم العباد، وغير زكاة وحج أخرهما الذي هو دين لله.
شفين العبارة أصغر علينا،
يعني وغير مظالم العباد وزكاة وغير زكاة وحج أخرهما، والظلم والقتل هذا مثال على مظالم العباد.
وغير مظالم العباد، غير هذه الحين مش عرابها،
كل ذنب إلا الدين وإلا مظالم العباد وزكاة وحج أخرهما،
هذه تعود إلى ما يغفر الزكاة والحج. يعني كل حال عندي فيه إشكال شوي، لكن يحتاج إلى تأمل، يمكن يكون هذا المقصود. على كل حال أنا ما أعرف أنه يعني المقصود أن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الدين وما شابهه من مظالم العباد، يعني هذا المقصود، أن الدين أن هذا ليس خاصا بالدين، وإنما يلحق بالدين إيش؟ كل مظالم العباد. لو قال قائل طيب واحد ما عليه دين لكن عليه غيبة، هل تكفر الشهادة؟ واحد عليه ضرب شخصا ظلما، هل تكفر الشهادة؟ نقول ليس خاص، هذا خاصا بالدين، كل مظالم العباد لا تكفر بالشهادة، هذا المقصود. أما حقوق الله التي بين العبد وبين الله هذه تكفرها الشهادة، هذا هو المقصود. وإن كان الكلام فيه يعني أخطر، الدين الذي للعباد العدمية، يعني الدين وما شبهه من المظالم، واحد عليه دين، واحد ضرب شخص، واحد قتل شخص شخصا، هؤلاء كلهم ما يغفر لهم.
قتل يعني دين عليه؟
لا مو قضية دين، اترك الدين، يقول الشهادة تكفر كل شيء إلا مظالم العباد، هذا المعنى، من دين وقتل وضرب وغيبة ونحو ذلك، واضح؟ هذا المقصود. أما التي بينه وبين الله كحج أخره وزكاة، أن الزكاة وإن كان لها في حق الفقراء لكن الحق الأعظم حق الله. ما في شخص بعينه يطالبه بالزكاة، ما في شخص يطالبه، هذا حق لله منعه أو أخره فهو يدخل في هذا، يعني تأخير الزكاة والحج وعموم الذنوب التي بينه وبين الله هذه تكفرها الشهادة، أما حقوق العباد فلا. هذا هو المقصود بذلك. هو الحج جعل المعروف عند الفقهاء أنه إذا مات مؤخرا للحج فإنه يخرج من ماله ما يحجج به عنه، هذا المعروف من ماله. هذا الموضوع يطول الحصد وحنا ما عندنا شيء واضح، بس إن هذا المقصود، واللي يبغى يتأمل أو يراجع الفروع، غالب المؤلف ينقل الشارح ينقل من كتاب الفروع لابن مفلح، أنا راجعت لكن قرب الإعلان ما أمدان يعني يتعمل، فاللي يشكل أي شيء يرجع للفروع غالبا يجده أوضح، المؤلف ينقل من الفروع في الغالب، الشارح الضيان رحمه الله ينقل من الفروع، أحيانا يصير كلام مختصر أو فيه حذف أو كلام فيشكل، فلو رجعت الفروع يتبين. على كل حال المقصود واضح يعني مرة. طيب نكمل.
قال رحمه الله: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه أحمد ومسلم. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، قول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمة، يعني مفهومه أن الجهاد إذا تعين فلا إذن لأحد، وهذا صحيح، إذا تعين في الأحوال الثلاثة إذا حضر العدو أو استنفره الإمام أو حضر الصف فلا إذن لأحد، يجب عليه أن يقاتل بلا إذن، لأن الجهاد يتعين لحديث أبي قتادة وذكر حديث إلا الدين. طيب لو قال قائل يعني إذا أذن له أو لم يأذن، يعني ما فائدة الإذن؟ لأنه هذا الشخص الآن لو خرج للجهاد لو لم يخرج ما يستطيع أن يؤدي، هذا إنسان معسر وعمله على قدر مصروفه على قدر نفقته، عنده مرتب شهري على قدر حاجتي وليس له كسب زائد، فلو سواء خرج الجهاد أو بقي فإنه لن يكتسب ولن يستفيد شيئا صاحب الدين، واضح؟ فإذا ما فائدة بقائه؟ لو كان يعمل أقول صحيح ويجب عليه أن يبقى يكتسب حتى يؤدي الدين، فصاحب الدين يستفيد من بقائه. لكن لو قال هذا شخص ما عنده زيادة في الكسب، كسبه على قدر نفقته، بقي أم لم يبقى صاحب الدين لن يستفيد شيئا، هذا إيراد. فهل نقول إذا كان كذلك فإنه لا الآن فائدة للإذن ويجوز له الخروج، ولا فيه يعني شيء آخر؟ جواب وليد. صحيح ان الحي انه تحت فضل الله ورحمة الله، يمكن يأتي ميراث، يمكن يفتح الله عليه، يمكن يدخل فيه تجارة ويربح، يمكن كذا، كم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر، والأمر بيد الله.
والغنيمة هنا قد يجاهد ويحسن
وقد يقتل، يقول صاحب الدين ما أبغى مخاطرة، يمكن يقتل ويمكن ما أبغى مخاطرة، خليه يبقى. فالظاهر أنه على يعني ظاهر أنه ما دام عليه دين فإنه لا يخرج حتى يؤدي دينه، لأنه سيقتل يعرض نفسه للقتل فيضيع حق الدائن. لكن لو بقي لعله يكتسب ويجتهد، وإذا كان ممنوعا من الغزو حتى يؤدي الدين سيحرص كل الحرص على أداء الدين، لأنه قلبه متعلق بالجهاد وممنوع من أجل الدين، فيحرص كل الحرص، يحاول يشتغل يزيد في عمله، يتحرى يبحث عن أي سبب للكسب حتى يؤدي. ومعلوم الإنسان إذا اجتهد وتحرى سبب الكسب متاحة، يمكن أن يحصل على عمل آخر أو يضاعف الوقت والجهد ويحصل على كسب إضافي ويؤدي الدين ثم يخرج. أما إذا أذن له صاحب الدين فإن الأمر فيه سعة. بعض العلماء يقول حتى لو أذن له لا يجوز له الخروج لا الجهاد ولا لحج. لماذا؟ قالوا لأن الإذن ليس إسقاطا للدين، وسيلقى الله وذمته مشغولة وسيحبس عن الجنة. إذن الحق لله، وهذا الحق للمدين، لكن أيضا ممنوع بأمر الله وسيحبس عن الجنة بسبب الدين. تقول نعم لو أسقطه صاحب الدين الأمر واضح ما بقي شيء يحبس بسببه، لكن الأقرب الله أعلم أنه إذا سمح صاحب الدين له بالجهاد وخرج في الجهاد واستشهد أنه يلقى الله ذمته بريئة، أن صاحب الجهاد رضي، صاحب الدين رضي بالمخاطرة في حقه، كأنه يقول اذهب إلى الجهاد وإن قتلت فالحمد لله أنا أحتسب ديني عند الله. فإذنه له بالجهاد هذا رضا ضمني تضمن الرضا بسقوط الدين لو قتل، هذا واضح. كذلك لو أذن له أن يحج ومات في الحج مثلا فهو أيضا يلقى الله ذمته بريئة، لأنه لم يقصر في أداء الدين، مطر الغني ظلم وهذا فقير ما مطل. وصاحب الدين أذن له بالغزو أو الحج فإن مات في أحدهما فإن صاحب الدين قد تنازل عن حقه وأذن في ذلك، فلو مات فصاحب الدين هو الذي عرض دينه للسقوط بموته. ظاهر أنه إذا أذن له فلا حرج، هذا هو القول الوسط. لا يقال يخرج بلا إذن لعدم الدليل وكذا، ولا يقال إنه لا يخرج ولو أذن، لا ما ذكر المؤلف هو الوسط، إذا أذن له خرج وإن مات فذمته بريئة. وإن رجع فإنه يؤدي إلى رجع. نفسه إذن يحتاج تأمل. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. حر مسلم هذان شرطان ضد الحر الرقيق الذي أبوه الذي والده رقيق الأب والأم فإنه لا إذن له. لماذا؟ قال لأن الرقيق مملوك ولا يتحكم في غيره، هو مملوك فلا يتحكم في غيره لأنه مملوك، وقته مشتغل يعني مستنفذ في خدمة سيده فلا يستطيع أن يستفيد من ولده. والمقصود من عدم الجهاد أن يخدم الولد والده لعظم حق الوالدين، ولأنه مقدم على الجهاد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. هذا من حيث من جهة الدليل. من جهة التعليل الأمر واضح، البر حق خاص والجهاد حق عام، فيقدم الخاص على العام. ولذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جئت أجاهد معك أبتغي الأجر من الله، قال أتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال حي والداك؟ قال كلاهما. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي لفظ فيهما فجاهد، فدله على الأوجب وثناه عن الجهاد إلى البر. يقولون فإن المملوك ما ينتفع من ولده، لكن هذا فيه نظر وليس عليه دليل. ثانيا نقول إنه حتى لو كان رقيقا فإنه يمكن أن ينتفع بولده الحر. إذا كان الولد رقيقا فالرقيق لا يستطيع الجهاد لأنه مملوك، إلا إذا أذن له السيد فالمنافع للسيد. إذا أذن له أن يجاهد أذن لرقيقه وبعثه للجهاد، هذا واضح. وقد يقال إن حق الوالد ليس في الخدمة فقط أو في المال فقط، وإنما في الاستمتاع ببقائه والتلذذ بكونه قريبا منه، لأن الوالد يفلحه وجود الولد حوله، يستمتع به ويأنس به ويتلذذ بقربه لشدة المحبة والرحمة والشفقة. فلا يسلم أن المانع هو مجرد الخدمة، خدمة الوالدين. وليس منه جاء في بعض الأحاديث قال يا رسول الله ما جئتك حتى تركت والدي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني نص على الإفراح إدخال السرور، وأن هذا من الجهاد في الوالدين، بر الوالدين إدخال السرور والفرح في قلوبهم. وهذا يحصل للمملوك ولو كان مملوكا وحوله ولده يعنس بقربه، ولو كان في الرق فإنه يفرح به ويستانس به ولو كان رقيقا. أما إذا فرق بينهما الرق، الأب مملوك عند شخص والولد مملوك عند شخص آخر، فإنه يجوز التفريق بعد البلوغ يحرم قبل البلوغ. فإذا بلغ الولد وفرق بينه وبين أبيها وأمه ببيع ونحوه كان بعيدا عنه، هنا صحيح أنه الآن ما يلتقي بولده، لأن هذا مملوك عند شخص وهذا عند شخص آخر فلا يلتقيان، كل واحد مشغول بخدمة سيده، هذا صحيح. إذن يقال الرقيق على حسب حاله، إن كان الولد حاول ينتفع به فهو كالحر، عدم الدليل الذي يستثني الرقيق، لأن الاستثناء من جهة المعنى وليس بنص خاص، فإن وجد المعنى فذاك، وإلا في الأصل عدم الاستثناء. وأما الإذن فنقول جاء في حديث عند أبي داود أو الترمذي أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. لكن الحديث هذا ضعيف، اللي فيه الإذن فيه دراج بن أبي السمح عن أبو الهيثم، السند ضعيف في دراج أو أبو الهيثم، وهو ضعيف، لكن نقول يؤخذ من ما الحديث التي في الصحيحين، ففيهما فجاهد وقوله ارجع لوليك فأحسن صحبتهما، فقدم حق الوالدين على حق على الجهاد، فإذا أذن الوالد سقط حقه لأن الحق له، فإذا أذن سقط حقه كغيره من الحقوق، كل من أسقط حقا له سقط. لكن لو قال قال إذا كان الوالد لا يحتاج لولده ولا يحبه، يعني لا المنع لا لأجل الخدمة ولا لأجل الأنس والمحبة، لكن الوالد يكره الدين ويكره انتصار المسلمين، مسلم لكنه مسلم فيه يعني ضعف شديد في الإيمان كحال كثير من المسلمين اليوم، يكره المتدينين ويكره الدين ويكره الجهاد وكذا، ويمنع ولده لئلا ينتصر الإسلام والمسلمون، يعتبر المسلمين إرهابيين ومتزمتين وكذا، ويكره الدين لذات الدين، فلا يريد ولده يذهب يجاهد لأنه يكره انتصار الدين. هل هذا له إذن؟ أقول الظاهر أنه ما له إذن، إذا علم أن هذا حاله لأنه لا يحتاج إلى ولده، وليس المانع هو الشفقة والمحبة، وإنما علمنا أن المانع هو كراهية الدين وانتصار الدين، فلا عبرة بمنعه، لأنه كما تقدم هذا كله يؤخذ من المعنى اللي من أجله وردت هذه الحديث. لا ما أحد يتساهل في الذنوب والمعاصي وعنده إيمان، اللي يتساهل ويصر على المعاصي تساهلا هذا قد لا يغفر له، أنا متلاعب متساهل، ويبعد أن يجاهد في سبيل الله وصابر محتسب ويريد أن تكون كلمة الله العليا وهو متساهل، إن هذا تضاد، لأن الشهادة الجهاد ذروة سلام الإسلام، يعني في الغالب ما يصل الإنسان إلا عنده إيمان قوي، لا سيما إذا قاتل خالص لوجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا حمية ولا يقاتل شجاعة وكذا، أن ورد في الحديث الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكانه، يعني أسباب للقتال، بعض الناس عنده شجاعة وحب للهوش يسمون الهوش والمضاربات وكذا، ما لو يقعد يوم يومين أسبوع ما ضارب يضيق صدره يدور أحد يتحرش فيه ضارب، لأنه عنده شجاعة وقدامة، ما هي بشجاعة حقيقة تعور، لكن طبيعته هكذا، عنده حب العدوان والمضارب والمخاصمة شيء في نفسه، فإذا جاء القتال فرح، مثل ما كان المشركون في الجاهلية كانوا يقاتلون يفرحون بالقتال، يلبسون لباس معين يتميزون وكذا، ويظهرون الشجاعة والحمية يتلذذون بذلك، هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في مقاتلة لتكون كلمة الله هي العليا، فيبعد أن يكون كذلك وهو مصر على الزنا وعلى الربا وعلى كذا وكذا، ويقول أنا ما خالف أعزني طول السنة وكذا، وإذا كثر الزنا والربا والسرقات وكذا أذهب وجاهد وأقتل وأتكفر عني، هذا ما يفعله مسلم، هذا يفرض فرضا لكنه في الواقع ما يوجد، ولو قدر أنه وجد قد يخلق ولا يغفر له لأنه عنده تلاعب واستهتار بدين الله. المدين والعبد يستأذن سيده مملوك، والزوجة لا تخرج لبذي زوجها، لكن مو بجهة تخرج من أجل أن تمرض وكذا، فهؤلاء اللي عليه ولاية ما يخرج إلا بإذن الولي عليه، كالزوجة والمملوك والولد بإذن والديه والمدين بإذن الدائن، بس هذا اللي معروف.
قال رحمه الله: ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك، لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. وأقله ساعة، قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة فضل لهذه المساجد، وأفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج.
ويسن الرباط ولزوم الثغر للجهاد، يعني الرباط فرض كفاية، الأصل فيه أنه سنة إلا إذا تعين، فهو لابد أن يقوم به من المسلمين ما يكفي، لأن تركه يفضي إلى ضياع الثغر ودخول الكفار والإفساد في بلاد المسلمين، إذن هو فرض كفاية لابد أن يقوم به من يكفي من المسلمين. وهو لزوم الثغر، وهو الحدود، ما يسمى الحدود ما بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، لابد أن تحفظ الحدود، وإلا دخل منها العدو وحصل الفساد في بلاد المسلمين. ولزوم الثغر للجهاد، يعني مستعد للجهاد، معه السلاح، ولا يحضر معه زوجته ولا أولاده، لأنه قد يسبيهم العدو، فهو يأتي المستعد، قد ربط خيله، على أصل تسمية الرباط أنه يربط خيله، يعني يرابط، يبقى في هذا المكان يستعد للقتال لو هجم عدو، فإذا هو مستعد للقتال. سمي بذلك أن هؤلاء يربطون خيولهم، هؤلاء كذلك، يعني هذا أصل التسمية. وفضل الرباط جاءت فيه حديث، منها حديث سلمان رضي الله عنه الذي ذكر الشاعر: رباط ليلة وفي لفظ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وهذا فضل عظيم، يوم واحد أفضل من صيام شهر، فكيف الجهاد إذا كان هذا الرباط؟ فكيف بالجهاد؟ الجهاد أعظم. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده. تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل، أن تقوم فلا تفتر، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ فيوم رباط يوم خير من صيام شهر، ما قال مثل، قال خير، أفضل من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجري عليه رزقه، يجرى عليه عمله الذي كان يعمله. هذا فضل عظيم جدا، أنه يكتب له أجر عمله الذي كان يعمل، يعني كل يوم يكتب له أجر الصلاة، وأجر الصيام الاثنين والخميس إن كان من يصوم، وأجر الزكاة، أجر الحج إذا كان يحج كل سنة أو كذا، يكتب كل ما كان يعمل من صيام صدقة وذكر وقراءة وبر وإحسان، كله يجري إلى متى؟ إلى يوم القيامة. هذا فضل لا تبلغ العقول، شيء فوق العقول، ما يحصي إلا الله جل وعلا. هذا فضل عظيم جدا، حديث رواه مسلم في الصحيح. ويجري عليه رزقه، ايش معنى الرزق؟ ما المراد بالرزق؟ يعني الطعام والشراب ونحو ذلك، انه ياكل ويشرب، انه حي بعد الموت وياكل ويشرب، لكن ليس من نفس الاكل اللي كان ياكل في الدنيا، لا، انما المراد انه ياكل من الجنه، وياتي طعام وشراب ولباس، يرزق من الجنه. وهذا دليل على انه يحيى يكون حيا، وانه في حكم المجاهدين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهذا حي يرزق، مثل ما كان يأكل في اليوم أكثر مرة، ويشرب ويلبس ويركب وكذا، فهو يجري عليه رزقه من أكل وشرب ولباس ونحوه. وأمن الفتان، وضبطت الفتان بضم الفاء، ما المراد بالفتان؟ المراد المحشي قال الشيطان، لكن هذا في نظر، هو قال وهو الشيطان، لأنه إذا مات الإنسان انتهت فتنة الشيطان، فتنة الشيطان في الدنيا، وإذا مات الإنسان انتهت فتنة الشيطان، تبقى فتنة القبر هذه التي تعرض للمؤمن بعد الموت، يأتيه منكر ونكير ويسألانه، هذه يأمن منها. قد جاء عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يعني كونه رأس سيوف تتلامع فوق رأسه وثبت بنية صالحة صبر حتى قتل، هذا دليل عظيم كافي في الدلالة على صدقه وأنه يريد وجه الله، ولو كان يريد الدنيا لفر، إذا تكالبت عليه السيوف والأعداء وأيقن بالهلاك، فالذي لا يكون عنده إخلاص وصدق وثبات سيفر، هذا أعظم اختبار، إنه إن ثبت قتل وإن هرب نجا، فكونه يثبت حتى يقتل هذا دليل على صدقه، فيكفي هذا في عن اختباره في القبر، فلا يختبر الشهيد ومات مرابطا فإنه لا يختبر في قبره، يعني لا يأتي منكر ونكير ولا حاجة أن يختبر. لو قال قال يعني لو اختبر سينجح في الاختبار، واضح؟ إذا مات صادقا مرابطا حتى لو اختبر سينجح، فما فائدة كل ما يختبر؟ يعني لو قال قال الأمر سهل، يعني يعني يذكر على أنه فضل ويذكر مع هذه الفضائل العظام، الأمر سهل لأن الفتنة ما فيها عذاب، يعني ما في عذاب، يسألوا من ربك ما دينك، فإن أجاب قال علمنا إن كنت لموقنا به وبشرونه بالجنة ويذهبون عنه، فيقال إن الفتنة ما فيها يعني تعذيب وأمره سهل بالنسبة للمؤمن، يسأل ويجيب وينتهي الأمر، فكيف لو أورد هذا وش الجواب عنه؟ ها؟ في انتهاء، طيب في انتهاء جيد، انتهرانه كما جاء في حديث أظن حديث البراء انتهرانه، طيب قد يقول قال الانتهار أمره بعد يعني ما هو بلا درجة العذاب، يعني وإن كان أشك أنه عدمه أحسن، لكن يبقى أنه خفيف يعني بالنسبة للعذاب وكذا. قوليه قد إيش بنقول له بيان فضله مثل اللي يدعى من جميع الأبواب، يعني هو سيدخل من كم باب؟ باب واحد، وقد يقول نفس الإرادة، يقول ما فائدة الدعاء من جميع الأبواب؟ لأن يدخل من باب واحد، شو الفائدة؟ يقول بلى في فائدة عظيمة وهي إظهار فضله، وأن هذا يعني من 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 محبة الملائكة أو محبة الله له ورفعة منزلتي، كل يحب أن يدخل من عندي، هذا غاية ما يكون في إظهار الشرف والفضل والمكانة العالية العظيمة، فهذا كذلك الملائكة يقول هذا ما يختبر، هذا يعني عد القنطرة ما ليس أهل، لا يحتاج إلى اختبار، هذا من أولياء الله ومن ممن يعني يحب الله وقربه، ما يحتاج إلى اختبار أصلا. مثال تقريبي، إنسان مثلا يريد أن يدخل جامعة أو وظيفة وكذا وفي اختبار قبول، وجاء شخص يعني عنده علم غزير ومعروف أن هذا طالب علم قوي جدا وسيدخل كلية شرعية مثلا، فقال المدير لا دخلوا هذا ما يحتاج اختبار، عدوا هنا اختبر لنجح أنه قوي علميا، لكن كونه يظهر فضله يتمدح به ويفرح والله ما اختبروني ودخلوني بالاختبار وكذا، فهذا ملحظ. قد يكون في أشياء أخرى مثل الانتهار، ومثل قد أنه يرتاع مثلا إذا رأى الملائكة الأسودان أزرقان يكون فيه روعة وشيء من الخوف كذا، هذا والله يعني قد يحصل له إن كان يثبت كان فيه نوع خوف كذا، فعلى كل حال تصرف عنه هذه الفتنة من أصلها بانتهارها بروعتها ويظهر فضله وشرفه بعدم الاختبار، هذا واضح. والله هذا الظاهر أمين الفتان وحديث سليمان بن صرد رضي الله عنه عند النسائي ما بال الشهداء ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، الناس يفتنون يعني يسألون، ليس المقصود الفتنة اللي هو يعني الفشل في الاختبار، لأن الفتنة تطلق عدة إطلاقات، تطلق الفتنة على الفشل في الابتلاء والفتنة أشد من القتل، وتطلق على مجرد الاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة تختبر بها، قد تنجح وقد تفشل، وتطلق على الحرق الإحراق بالنار، يومهم على النار يفتنون. فالظاهر أن المعنى هنا يفتن يعني يسأل، أمن الفتان يعني أمن السؤال الفتان، الملائكة الذين يفتنون يسألون. والله أعلم، الشهيد ما ورد شيء، لكن قد يقال أنه قياس أولى، إذا كان الشهيد أفضل من المرابط فالمرابط فالشهيد من باب أولى، الله أعلم، هذا محل نظر، ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، لكن يمكن. الله أعلم، هذه فضائل خاصة، الله أعلم. الله أعلم. وقال له ساعة كما قال إمام أحمد، لأنه ما في تحديد، فقال له ساعة، لأن الساعة تنفع، صار رابط ساعة وحرس، الساعة تنفع، عينان لا تمسه بالنار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، ما في مانع أنه رباط، يكون يحرس ولو ساعة، هذا رباط، إنه ما في دليل على أقل ما يكون، وليس كالاعتكاف في خلاف هل يكون الساعة اعتكاف أم لا، نقول لا، الاعتكاف عبادة جاءت على وجه معين، والأصل العبادات التوقيف، وأنه لا يقال هذا اعتكاف إلا بدليل، لكن الرباط لا، الرباط معلوم العلة، وأنه يعني لأجل دفع العدو، وهذا يحصل ولو بساعة، يعني اليوم 24 ساعة، اليوم والليلة لو فيها تناوب عليه 24 شخصا فينفع الله بهم، هؤلاء يشغلون اليوم كاملا كل واحد ساعة، هذا فيه خير كثير، ويحصل المقصود بتناوب هؤلاء. وتمام 40 يوما، أما هذا فليس عليه دليل، وما ذكر مؤلف كما ذكر محشي قال ضعيف جدا، فيه أيوب بن مدرك وهو متروك، والمتروك هذا يعني شبيه بالذي متهم بالوضع، لكنه ما يعني صرحوا بالوضع، لكن يقول تركوا إما لخطأ فاحش، جرب عليه خطا فاحشة جدا، أو أنه يشك في صدقه فيترك، يعني ما يروى عنه لأن حاله في ضعف شديد، أما من ضعفه يسير فإنه يروى عنه، يروون عنه لأجل الاعتبار، يكون في المتابعات والشواهد ويستفاد منه، أما إذا اشتد الضعف فإنه يترك، يقول تركوه، أن حديثه ما يستفاد منه، ولا يقوي الضعيف لشدة الضعف، إما خطأ فاحش لا يعتمد عليه، أو لأجل أنه متهم بالكذب ونحو ذلك. وهو أفضل من المقام بمكة، إيش الفرق بين المقام بضم الميم أو المقام بفتح الميم؟ ليش ما نقول وهو أفضل من المقام بمكة؟ ها هذا بالضم مكان لا مكان القيام، إذا قيل مقام مثل مقام إبراهيم، شو المقصود بمقام؟ المكان. إذا قيل مقام يعني الهيئة، ووسع مدخله أو وسع مدخله، بعضهم يضبطها بالفتح بعضهم يضبطها بالضم، الدعاء الوارد في الميت والمغفر له ورحمه وعافه، يوسع مدخله، هل نقول مدخله ولا مدخله؟ نقول الأرجح هنا الفتح، لماذا؟ لأن المراد المكان، وسع مدخله، لأنه يدخل في القبر فندعو أن يوسع الله قبره، ووسع مكان دخوله في الجنة، يكون مكانه واسع في الجنة. أما المدخل فهو هيئة الدخول، هذه ما يعني التوسيع فيها ليس بظاهر، إنه هيئة الدخول يعني هل يدخل ماشيا أو حظوا أو مسرعا أو كذا، هذه ما يظهر فيها التوسيع، هيئة الدخول ما يظهر فيها، الأرجح في دعاء الميت الفتح، وسع مدخله أي مكان الدخول في القبر وفي الجنة. وأنا أيضا المقصود المقام يعني الإقامة، وليس التفضيل للمكان مكان الجهاد ومكان المكان في مكة، لا مكة أفضل من الثغور من جهة البقعة، لكن الإقامة في الثغور أفضل من الإقامة بمكة لفضل الجهاد، ففضل الجهاد أفضل من البقاء بمكة للعبادة. وذلك الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة والمدينة وخرجوا في الثغور للجهاد والدعوة والتعليم. هذا يختلف باختلاف الناس. يأتي إن شاء الله حديث هذا في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.